قدس الإله الواحد أمين. نعود إلى موضوع المحبة لكي ندرس ليس فقط الجانب العقيدي ولكن أيضا الجانب الأخلاقي وعلاقة الجانبين بالأسرار الكنسية. بلا شك أن تعليم ربنا يسوع المسيح يتمركز حول نقطة أساسية ما عرف في العهد الجديد ومن واقع كلمات الرب يسوع نفسه بالوصية العظمى. وحسب إنجيل القديس مرقس جاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أي وصية هي أول الكل. أجابه يسوع إن أول كل وصية هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. مرقس 12 من 28 إلى 31. وبالعودة إلى إنجيل متى ولوقا، بل وفي إنجيل مرقس نفسه، نكتشف أن هذا الحوار حول الوصية العظمى قد دار في الأيام الأخيرة من حياة الرب يسوع وقبل أن يصلب على عود الصليب. والذين درسوا التلمود واليهودية يعرفون أن علماء الشريعة اليهودية جعلوا من الوصايا 613 وصية، 365 وصية تبدأ بلا بالنهي، و248 وصية تبدأ بنعم بالإيجاب أو بالأمر، بأمر خاص يجب أن ينفذه الإنسان. ومن هنا فإن الناموس حسب التقسيم القديم لعلماء الشريعة كان يتضمن الوصية الأولى وهي الشمع، كما جاء في سفر التثنية أصحاح 6 عدد 4، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، وهي التي اقتبسها السيد المسيح له المجد من العهد القديم وكما كانت تردد حتى في أيامه. وطبعا جعل المسيح محور ناموس الحياة الجديدة قائم على وصيتين، الوصية الأولى والوصية الثانية. وقال ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. ولذلك فإن الوصية الأولى هي محبة الله، والثانية ومحبة القريب، هي تمثل جوهر الشريعة الجديدة. وبالطبع هذه الوصية العظمى تتردد بشكل أو بآخر في أماكن أخرى متفرقة من العهد الجديد، ولكن تحت صور لفظية متنوعة. مثلا قول الرسول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده، رومية 8:28. وأيضا كورنثوس الأولى 2:9، كورنثوس الأولى 8:3، كورنثوس الأولى 16:22، أفسس 6:24، رسالة يوحنا الأولى 4:20-21. وهنا إذا عدنا إلى النص اليوناني أو العبراني للعهد القديم، فإن تثنية 6:5 كما تقتبس في مرقس وبشكل تفسيري: تحب الرب بكل قوتك. فالقوة هنا تأخذ في الحقيقة القلب أو العقل، أو النية الداخلية، أي بكل فهمك، بكل إدراكك. ولذلك قال الكاتب، كاتب الناموس في مرقس 12:32: جيدا يا معلم، أو أجبت أو أجبت حسنا يا معلم. ويعود القديس متى صفحة 22 من عدد 34 إلى 40 أن الناموسي أو الكاتب أيضا، وهو اسم آخر الذين ينسخون الشريعة: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ وقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين تتعلق الناموس كله والأنبياء. وهنا في الحقيقة الإضافة الأخيرة: بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء، هي من أهم الكلمات التي قيلت عن علاقة المسيح بالناموس الموسوي القديم، فهو لم يأتي لكي يزيل الناموس أو ينسخه ويؤسس ناموسا جديدا، إنما أتى لكي يبني على الناموس القديم الشريعة الإنجيلية الجديدة. فإذا نحن في هذا الإطار نفهم الدعامتين الأساسيتين التي قام عليهما التعليم المسيحي كله. وإذا عدنا إلى إنجيل القديس لوقا 10:25: وإذا ناموسي قام يجربه قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك، ومن كل فكرك، وقريبك مثل نفسك. فقال له بالصواب: أجب، افعل هذا فتحيا. أما هو إذا أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع: من هو قريبي؟ بعد ذلك يأتي مثل السامري الصالح. ففي الحقيقة ليس إلا شرحا حقيقيا بالطريقة القديمة التي تبين من خلال القصة من هو القريب. ويصبح الرد على السؤال هو إبراز جانب التصرف الإنساني كمقياس لتحديد صلة القرابة الإنسانية على أساس المحبة. ولذلك فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ فقال: الذي صنع معه الرحمة. ولاحظوا أن كلمة الرحمة هنا بتحل محل كلمة المحبة. فقال له يسوع: إذن أنت أيضا أصنع هكذا. وبالطبع لا يمنع من يكون المسيح له المجد قد سئل هذا السؤال مرتين، فمن الواقع التاريخي نفسه نعلم أن هذا كان حوارا هاما عن الوصية العظمى في المجامع وفي مدارس الناموس في الوثائق اليهودية المعاصرة للمسيح، لا المجد، بل التي سبقت مجيء ربنا في الجسد. فإذا نحن هنا أمام تعليم أساسي، أن تحب الرب من كل قلبك، وأن تحب أيضا قريبك كنفسك. وبالطبع تحب قريبك كنفسك يجد التفسير في مثل السامري الصالح. السامري صنع مع اليهودي ما كان يمكن أن يصنعه اليهودي بنفسه، ومن هذا يظهر بوضوح أن الإنسان مدعو إلى أن يفعل بالآخرين ما يسمح وما يجب أن يفعله بنفسه، ونصبح هذا هو مقياس المحبة. وقبل أن نعبر هذا إلى أجزاء أخرى في العهد الجديد، علينا أيضا أن لا ننسى كيف صاغ المسيح هذه الوصية بشكل لفظي مختلف عما قاله في هذه المناسبة، وهو ما جاء في العظة على الجبل في متى 5:43 إلى 48. وهنا يبدأ السيد المسيح بذكر الناموس القديم. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا بغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. وفي الحقيقة إن العظة على الجبل هنا قد أعادت بشكل أساسي صياغة الوصية العظمى، وفي مناسبة تأسيس الشريعة الجديدة، فالعظة على الجبل هي ظهور إلهي مثل الظهور الذي حدث على جبل حريب. إن الرب الذي أنزل الشريعة هو نفسه الذي يعلن من فوق الجبل شريعة الحياة الجديدة. وعلى هذا الأساس يمكننا أن نرى بوضوح أن متى 5:43 تطلب من الإنسان أن يحب عدوه. من هو العدو المعني بهذه الكلمة في متى 5:43؟ من الواضح أن العدو هو الأمم. فالكلمة العبرانية جويم هي تؤكد تماما أن اليهود الذين يعادون الأمم يعتبر أن كل من هو غريب عن إسرائيل هو عدو لإسرائيل. وهكذا يظهر أن العدو هو الأممي من بكاء المسيح على أورشليم في لوقا 19:43، أعدائك سوف يحيطون بك بمترسة. من الواضح هنا أن الإنسان الذي لا ينتمي إلى نسل إبراهيم هو العدو. وبالطبع علينا أن نعود أيضا إلى لوقا الصورة الخاصة بالعزة على الجبل. هناك أيضا الذين يبغضونكم، الذين يلعنونكم، الذين يسيئون إليكم. واضح تماما أن الوصية تتجاوز هنا ما حدده علماء العهد القديم، وتدعو بشكل واضح إلى أن الشريعة الجديدة ستأتي لكي تصالح الشعب مع الشعوب كما علمتنا كنيستنا في القسم السريانية. ولكن علينا أن ننتبه إلى أن محبة القريب في متى كما لاحظ المفسر المعاصر المشهور سبيك في مجلده الأول من المجلدات الأربعة التي خصصها لتحليل النصوص الخاصة بالمحبة في العهد الجديد، أننا هنا أمام الفعل أجابان، وأن هذا الفعل أجابان ليس هو الفعل فيلي. وطبعا الجانب الأساسي بالأجابي أو الأغابي كما نقولها باللغة العربية القبطية هو المحبة التي تكون من جانب واحد فقط، ليس فيها جانب الصداقة، أنت تحب وتحترم وتعامل بالرفق ولا تتوقع أن تعامل كذلك. وهنا علينا أن نرى أن متى 5:43 تدعونا إلى تجاوز النفس، أن تحب قريبك أكثر من نفسك، وهو الشرح الذي عثرنا عليه في مخطوطة قديمة للقديس بطرس خاتم الشهداء في المجموعة القبطية مجموعة المورغان كوليكشن، والذي سجل فيه لنا أسقف الإسكندرية أن الإنسان المسيح الحقيقي لا يحب قريبه فقط مثل نفسه بل أكثر من نفسه. وهنا أيضا نلمح فكرة المحبة بقوة، لأن التمييز بين الأجابي وفيليا هو تمييز في غاية الأهمية، لأنه يشرح لنا من جانب آخر سنراه عند الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13 حقيقة المحبة التي لا تطلب ما لنفسها. على هذا الأساس نستطيع أن نتكلم دون خوف عن المسيحية في صورتها البسيطة، الصورة الواضحة، صورة محبة العدو، وبالطبع صورة محبة العدو التي تطالعنا في أخلاقيات البشر الجديدة هي في الحقيقة الصورة البشرية الصغيرة النابعة من صورة أكبر وهي صورة الله. فلقد كنا نحن أعداء لله، ومع هذا فالذي جاء وصالحنا هو الله، إنه هو الذي وصل إلينا العظيم والقدير وضابط الكل، أتى وصالحنا. هذه الحقيقة هي التي تحتم علينا أن نفهم لماذا قيل بعد ذلك إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه، لأن هنا العتاب ليس محاولة الحصول على الحق، وإنما أيضا التنازل عن الحق، لأن المحبة لا تطلب ما لنفسها. وهنا الذي جرح هو الذي يذهب ليصنع السلام وليس العكس. والصورة الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة لا سيما في المجتمع المصري الذي جرح أو اعتدى هو الذي يوجب عليه الاعتذار، ولكن الصورة الإنجيلية أن الذي جرح يبقى في مكانه، ويأتي المجروح لكي يعاتبه. وليس لدينا في اللغة العربية على اتساعها كلمة يمكن أن تترجم الكلمة اليونانية خلف هذه الكلمة. فالعتاب بالمعنى المصري الشائع هو إبراز ذنب وخطيئة الإنسان، ولكن كما نرى في كل العهد الجديد بل في حياة المسيح أنه لم يعاتب بالمعنى المصري، وإنما عاتب بالمعنى الإنجيلي عندما أخذ بطرس بعد القيامة وسأله 3 مرات: يا سمعان بار يونا، أتحبني؟ وفي المرة الثالثة أدرك بطرس أن الإشارة هنا إلى إنكاره 3 مرات بقسم وبجحود. وعلى هذا الأساس يلزمنا أن نرى الحقيقة الإلهية الفائقة، المحبة التي تمد يدها وتستطيع أن تغير العداوة وأن تغير ما هو قديم وملعون ومرفوض وتجعله خليقة جديدة في المسيح. إذا رجعنا إلى رسائل القديس بولس الرسول، فإن نقطة أساسية تبرز في هذه الرسائل، وهي أن كلمة المحبة وفعل يحب تقريبا تظهر في كل رسالة. بالنسبة للرسول بولس، لقد فعل المسيح شيئا غير عادي، وهو التجسد والصليب والقيامة. وبهذا كل ما يمكن أن نصل إليه من معنى المحبة نجده في التعبير عن موت المسيح وقيامته. وعلينا أن نلاحظ أنه في رومية 5:8 ورومية 8:34 و35 و37 الكلام واضح جدا. المحبة هي التي جعلت المسيح يقبل الصليب لأجلنا. في كورنثوس الثانية 5:14 والترجمة العربية: محبة المسيح تحصرنا. الكلمة اليونانية يمكن ترجمتها إلى الكلمة الإنجليزية sustains، محبة المسيح تجعلنا قادرين على الحياة، ترفعنا وتثبتنا. وبالطبع يعود الرسول فيؤكد أن الإنسان في الخليقة الجديدة لا يحب الله بقدراته الخاصة، إنما يحب الله بالروح القدس. إن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس الذي وهب لنا. رومية 5:5. وفي رومية 16:30: أطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجل إلى الله. والمحبة هنا هي عمل إلهي فائق يعمله الروح القدس. الروح هو العطية أو العربون، ويمكن أن نقول أيضا أنه بكورة الحياة الجديدة، حياة الدهر الآتي، رومية 8 23. وأرجو أن ننتبه إلى هذا التعبير: نحن الذين لنا باكورة الروح. الباكورة هو أول الثمر الذي يظهر على الشجرة. نحن لنا باكورة الروح. ولذلك العربون أيضا في كورنثوس الثانية أصح 1:22 وكورنثوس الثانية 5:5. فالروح القدس هو قوة الحياة، الرب المحيي كما نقول في قانون الإيمان كورنثوس الثانية 3:6، الذي يعطي الإنسان أن يحب الله. فإذا كان الروح فينا، إذن نحن نحيا بالروح. غلطي 5:25، أو نسير بالروح. غلطي 5:25 بقيتها. الروح هو الذي يقودنا. غلطي 5:18. وأول ثمار الروح بشكل واضح في غلطي 5:22 هو المحبة. الروح يعمل فينا لكي نحب الله. وبالتالي هنا واضح، إن كان الرسول لا يستخدم كلمة الوصية العظمى كما ذكرها المسيح له المجد، لا يستخدم الألفاظ، ولكنه يستخدم المعنى الواحد للإنجيل. فالإنجيل ليس حروفا ولا كلمات تقارن، وإنما هو أولا إعلان عن حياة. فإذا الروح يعمل في الخليقة الجديدة لكي نحب الله. مبادرة محبتنا لله لا تأتي مننا نحن، إنما تأتي من عمل الروح القدس الذي يعطى لنا. وبالطبع من الرسول بولس في كورنثوس الأولى أصحاح 12: نحن جميعا نعتمد بالروح القدس، ونحن جميعا سقينا روحا واحدا. اعتمدنا إلى جسد واحد، وجميعنا سقينا روحا واحدا. كورنثوس الأولى 12:13. ولذلك فإن الحياة التي تجعل الكنيسة جسدا واحدا هي ليست اتفاق الرأي فقط، ولكن اتفاق الرأي النابع من المحبة التي يعطيها لنا الروح القدس. وهنا علينا النقطة الأساسية التي علينا أن نراها بوضوح، أن الحياة الأخلاقية النابعة نتيجة تجديد الخليقة، هذه الحياة الأخلاقية تأتي كنتيجة عمل الروح القدس. ولذلك من هو في المسيح يسوع هو خليقة جديدة، ليس ذكر ولا أنثى، عبد أو حر، يهودي أو يوناني. وبالطبع هنا المحبة العظمى تتحقق نتيجة الخليقة الجديدة، والمحبة تتحقق بشكل خاص لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد وفي الكأس الواحد. هذا هو مضمون التعليم الذي نراه في الرسالة الأولى لكورنثوس ابتداء من الصح 10 عدد 16-17. فالأفخارستية هي مثل المعمودية، هي المناسبة التي يعلن فيها الحب الإلهي، والتي فيها جميعا نصير أعضاء الجسد الواحد الكنيسة، عندما نصبح نحن الكسرة جسدا واحدا. ولذلك فإن الرسول يقول إلى الذين في تسالونيكي أصحاح الرابع عدد 9: وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مقدونيا كلها. إنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم. وطبعا هنا واضح أن الإنسان يتعلم المحبة من الله، وهذا جزء جوهري جدا. ولكن علينا أن نرى بوضوح أن الرسول يطلب لكي تزداد هذه المحبة، كما فعل أيضا في الرسالة إلى فيلبي الأصحاح 1 عدد 9: وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميز الأمور المتخالفة، لكي تكونوا مخلصين بلا عصر إلى يوم المسيح. ولذلك علينا أن نرى أننا في الحياة الجديدة نتعلم من المسيح، وأننا إن لم نسرع في هذا الطريق فإننا معرضون لأن نفقد الحياة الجديدة نفسها. من ناحية الناموس، فإن الرسالة إلى غلاطية أصحاح 5 والـ6 من المقاطع الهامة جدا بالنسبة للحياة المسيحية. ولذلك الرسول يحذر من العودة إلى الناموس. هذا التحذير ليس فقط خوفا من فكرة التعود، ولكنه في غلاطية 5:6 يؤكد أن العامل الحاسم في الحياة المسيحية هو الإيمان العامل بالمحبة. هذا الإيمان العامل بالمحبة في أصحاح 6:15 يعود إليه الرسول ليؤكد أنه ليس الختان ولا الغرلة، كل هذا لا ينفع، وإنما الخليقة الجديدة، الخليقة الجديدة التي تستطيع أن تبصر نتيجة تدخل الله بعمل مجيد وهو التجسد والصليب والقيامة والعنصرة، نتيجة تدخله في تجديد الخليقة، الخليقة الجديدة. هي الإيمان العامل بالمحبة هو بكل تأكيد من خلال الرسالة إلى غلاطية ليس إلا الخليقة الجديدة. ونحن لا نغالي، ففي غلاطية 5:6: لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. وفي غلاطية 6:15: لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة، وعلى إسرائيل الله. طبعا الإشارة إلى إسرائيل الجديد، أي كنيسة العهد الجديد. الرسول يعرف أيضا الوصية العظمى أو الناموس، أو الناموس كله. ففي رمية 13:9 يقول الرسول بوضوح: لا تزني، لا تقتل، لا تشهد بالزور، إلى آخر الكلام. إن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة: أن تحب قريبك كنفسك، المحبة لا تصنع شر للقريب. فالمحبة حسب الترجمة العربي هي تكميل الناموس وفي الترجمات الإنجليزية الحديثة وأيضا في اللغة اليونانية the whole law، الناموس كله، whole 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 law. فإذا نحن نعود إلى الوصية العظمى من جديد، ولكن بالصورة التي كرز بها بولس، وهي صورة لفظية متنوعة ولكن المعنى واحد. وطبعا الرسول يؤكد في رومية 6 أن الإنسان إذا تحرر من الخطية يجب أن يصير عبدا لله، عبدا لله لكي يتبرر بالإيمان، رومية 6 18 22. لكن الحياة الجديدة في الروح هي نوع جديد من العبودية، رومية 7 6. في غلاطية 5 13 14 نكتشف أن هذه العبودية هي في الحقيقة خدمة الغير، هي خدمة القريب. فيعود إلى الوصية العظمى، فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل، تحب قريبك كنفسك. يمكن الكلام ده يعني مهم جدا بالنسبة لنا في العصر الحديث، اللي هي آية 15، فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا. يا ريت الناس اللي تصنع انقسامات في الكنيسة تتشيع وتتحزب لآراء ولأشخاص تدرك خطورة هذا العمل، أننا بأيدينا ندمر كنيستنا. وطبعا صورة المحبة الأخوية التي يوصي بها الرسول هي في الأصحاح 12 من رومية ابتداء من العدد الرابع، إنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر. وهذا الكلام لا يمكن فهمه إلا بالعودة للتجسد، إلا بالعودة لله الذي وهب حياته وذاته لنا في المسيح. وطبعا نحن أعضاء بعضنا البعض، ليس بصلة القرابة الجسدانية، وإنما بصلة القرابة التي تجعلنا أبناء الله في المعمودية. ولذلك بقية الأصحاح يعبر لنا عن أطول شرح رسولي للوصية العظمى، هي أن نكون مسيحيين على النحو الذي ذكره الرسول، وهو موضوع قد يستغرق منا وقتا طويلا، ولكن علينا أن ننتبه إلى كلمة المحبة الأخوية فيلادلفيا، المحبة الأخوية في عدد 10، ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. وطبعا المحبة الأخوية هو ما يميز الكنيسة في رومية 12. المحبة الأخوية تعمل كل الأشياء المذكورة عن الخدمة وعن عدم التكاسف الاجتهاد، عن الفرح في الرجاء، صابرين في الضيق، مظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين، بكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقضين إلى المتضعين، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. هنا في الحقيقة الجسد الحي وهو يتحرك في هذا الاتجاه، جسد المسيح الكنيسة. وبعد أن وصلنا إلى هذه النقطة، نقطة تفوق المحبة على الناموس، حيث أن المحبة هي التي تكمل الناموس وتكمله، بمعنى تبرز هدفه وتعطي له غاية وهي الحياة. أريد أن أقف وقفة قصيرة عن علاقة المحبة بالحرية المسيحية. إن المحبة هي تحرر من عبودية الشيطان، من العبودية للناموس أيضا، من العبودية للناموس بالمعنى عبودية الحرف الذي لا يستطيع أن يعطي الحياة الجديدة. ولكن كيف يفهم الرسول بولس الحياة المسيحية القائمة على المحبة؟ لدينا نص هاما في كورنثوس الأولى الأصحاح الثامن، وهنا الرسول يعالج موضوع ما ذبح للأوثان، موضوع الحرية المسيحية. وبالتالي إن الرسول يؤكد أن لنا معرفة في العدد الأول. هذه المعرفة من خلال المحبة جعلتنا نعلم أنه لا وجود حقيقي للأوثان، لنا إله واحد. في عدد 6، ولذلك لا نستطيع أن نقر بوجود الأوثان لأنها من اختراع الإنسان. طبعا الرسول لا يخلق تعارض بين المحبة والمعرفة أو المحبة والعلم، وفي الحقيقة إن العلم ينفخ عند الذين لا يمارسون المحبة. هنا المقارنة ليس بين العلم والمحبة على وجه الإطلاق، لكن المقارنة بين الذين يعلمون ولا يخضعون العلم أو المعرفة لوصية الحياة الجديدة، أي وصية المحبة. ولذلك ينفخ بمعنى يعطي كيانا غير حقيقي، شيء ليس له جوهر، بينما المحبة تبني، من المحبة من الله. المحبة تبني، وهنا طبعا العنصر الأساسي أنه رغم اقتناعي بعدم وجود الأوثان وأنني أستطيع أن آكل كل شيء وأن أشكر الله عليه، إلا أنني مستعد لأن أمتنع عن الأكل لكي لا يتحول أكلي إلى فرصة للشك. هنا المحبة تبني، إنها تبني العلاقة بين الإخوة في الكنيسة، ولذلك هناك حرية كاملة، ولكن هذه الحرية موجهة إلى بناء الكنيسة، إنها ليست موجهة إلى الهدم. إن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص، ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء. وبالتالي لا تهلك بسبب علمك الأخ الضعيف. وبولس لا يقول الأخ الضعيف ويسكت، وإلا تتحول المسيحية إلى دعوة أخلاقية جوفاء. إحنا لسه في كورنثوس على أصحاح 8، والأخ الضعيف الذي مات المسيح لأجله. وكذا استخطئون للإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح. المسيح ينجينا. هذا المبدأ الثابت عن شريعة الحرية، شريعة المحبة، هو عبر ما عبر عنه الرسول أيضا في رومية 5:12، أن يرضي إنسان أحد ذاته بل يرضي قريبه للبنيان. وأيضا البنيان أيضا في كورنثوس الأولى 14 3 4 و5 12 و17، حتى المواهب الروحية التي يعمل بها الروح القدس هي أيضا يجب أن تكون البنيان. المحبة تبني. ولذلك المعرفة الحقيقية هي ليست معرفة الإنسان عن الله. إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده، إنما المعرفة الحقيقية هي معرفتنا بأحوال الإخوة، أن نعرف من هو الأخ الضعيف. لذلك الرسول بولس يشدد هنا على أن الأخ الضعيف يجب أن تحمله الجماعة، أن تحمله بقوة المحبة حتى يتحرر من هذا الضعف. وبالتالي نحن لا نخسر شيئا. وهنا يشير ذهبي الفم إلى أننا إن كنا لا نزيد إن أكلنا، وإن كنا لا ننقص إن لم نأكل، فواضح أن المبدأ الأساسي الذي يغرسه الرسول هو وصية المسيح له المجد، أن يجحد الإنسان ذاته، لأننا بدون جحد الذات لا نستطيع أن نصل إلى المحبة الحقيقية. ويعود الرسول بولس بعد ذلك إلى موضوع الحرية في الأطعمة، وهي كانت مشكلة ضخمة. يعود إلى الضعيف والقوي في رومية صح 14 ابتداء من عدد 1 إلى رومية أصحاح 15 حتى عدد 13، مقطع طويل جدا. هناك أيضا تأكيد على أن الضعيف الذي يتشوش ضميره بسبب ما يباع في الملحمة أو بسبب ما ذبح للأوثان يمكنه أن يأكل بقولا. هناك أيضا ما يمكن أن نسميه واجب الضعفاء، وهو تعبير مأخوذ من كيرلس عمود الدين، أن الضعيف أيضا لا يجب أن يبقى ضعيفا، وإلا فالكنيسة تنقسم. يمكن أن يأكل بقولا، ويمكن أيضا للضعيف الخائف أن لا يزدري بالذي يأكل اللحوم. ومطلوب من الضعيف أيضا أن لا يدين عبد غيره، هو لمولاه يثبت أو يسقط ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. وبالنسبة للأيام المقدسة الشائعة في الوثنية، أو اليوم المقدس الشائع في اليهودية هو يوم السبت، واحد يعتبر يوما دون يوم وآخر يعتبر كل يوم. وطبعا هنا واضح اللي بيعتبر كل يوم هو في الحقيقة كما لاحظ العلامة أوريجينوس وآباء كثيرون أنه هو الإنسان الحر. لكن فليتيقن كل واحد في عقله، الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، الذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، الذي يأكل فللرب لا يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. كل هذا الكلام يصل بنا في النهاية إلى أن الوصية العظمى ليست عمل الكاملين والأقوياء فقط، ولكنها أيضا موجهة إلى الضعفاء. رومية 14:7، ليس أحد منا يعيش لذاته، ولا أحد منا يموت لذاته. وهنا الكنيسة جسد المسيح، لا يمكن أن تصير في وحدة إلا بجحد الذات، وإنما نعيش للرب، نموت للرب، وفي كلتا الحالتين عشنا أو متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. إذن وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ وملاحظ هنا، أما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ واضح أن الكلام موجه للأقوياء وللضعفاء. طبعا يعود الرسول ويؤكد هنا أنه لا يوجد طعاما نجسا بذاته إلا ما يحسبه الإنسان في ضميره. في عدد 14، ليس شيئا نجسا بذاته. وطبعا هنا النقطة الأساسية اللي بتفرق ما بين النجاسة والطهارة في المسيحية هي بداية الكلام، إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. يعني مش بيتنجس، وإنما لما بيتنجس الضمير بيبقى ده في تقديرك أنت إن هو نجس، لأن مفيش شيئا بطبيعته نجس. فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة، لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله. طبعا هنا نرجع لفكرة البنيان، ويرجع الرسول فكرة البنيان ويقول إن هنا في حتة جوهرية، المسيح الذي لا يهتم بمال الآخرين هو مسيحي لم يستوعب بعد درس تجسد الصليب والقيامة، حتى الامتناع عن شرب الخمور من 14 ل 21. طبعا الشرب هنا مش مقصود بها المية، وإنما الأكل والشرب هو طبعا في الولائم وتقديم النبيذ بشكل خاص. ولذلك الرسول بولس يطلب من الأقوياء أن يحتملوا بعض ويبقى في نقطة جوهرية أن المحبة تبدأ بأن لا نرضي أنفسنا. من أين أتى الرسول بهذا التمييز الدقيق؟ بكل يقين إنه يعود إلى عقيدة التجسد، إن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت علي. إن المسيح لم يرضي ذاته، أصحاح كما ورد في أصحاح فيلبي 2، لأنه أخلى ذاته، جحد ذاته. في رومية 14-18 واضح أن الخدمة المسيحية، لأن من خدم المسيح، الخدمة المسيحية هي أن نكون في جانب المحبة، هي أن نبني الكنيسة، كونس الأولى 8-12، هي أن نبني جسد المسيح. ولذلك فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. هنا الجسد الواحد كل يعطي ذاته للآخر، لا تمييز بين القوي والضعيف. وبالتالي إذا استطعنا ذلك فنحن في النهاية نتمم ناموس المسيح. ناموس المسيح تعبير جاف غلط يا 6:2. وبالتالي ناموس المسيح هو الوصيتين، الوصية العظمى. بهذا الناموس نسير كما في أفسس 5:2، نسير في المحبة كما أحبنا المسيح وقدم ذاته لأجلنا. وبالتالي نحن نعرف هذه المحبة. في كلوسي 3:19 مطلوب من الأزواج أن يحبوا زوجاتهم، ولكن هذه الصورة تتضح بشكل أكثر في أفسس 5 من 25 إلى آخره. طبعا الزوج يحب الزوجة كما أحب المسيح الكنيسة. وبالتالي كما أن المسيح أعطى الكنيسة المعمودية والكلمة وطهرها وقدسها، كما أن المسيح يقيت جسده، وهذه إشارة إلى الأفخارستية بشكل خاص في عدد 29 و30، هنا يأخذ الزواج الوضع المسيحي العقيدي الصحيح. طبعا لا يمكن لإنسان أن يكره ذاته، ولا يمكن لإنسان أن يحتقر ذاته ويميته، وإنما يقوته ويربيه، يعطيه القوت. ويعود بولس إلى التكوين 2:24، وهي النص المقتبس في أفسس 5:31، لكي يؤكد أن الإنسان يحب زوجته كما أنه يحب جسده. من هنا ندرك أهمية تعليم المحبة، فإن في المحبة هي التي تبني الجسد. لكن علينا أن ننتبه أيضا إلى أن الرسول في أفسس يؤكد أن هذه المحبة كانت سرا مخفيا في الله في أفسس 3:19، لكن الآن صار هذا السر معروفا ومعلنا في الكنيسة. وطبعا احنا لازم نضع في اعتبارنا الكلمة، كلمة الله والأسرار وبشكل خاص المعمودية الأفخارستية. لذلك نحن نغرس ونبنى ونتأسس على الإيمان، كلوسي 2:7. هنا أن تكون المحبة هي أساس كل شيء، هي في الحقيقة حكمة الإنجيل، الحكمة التي لا يستطيع أن يفهمها اليهود ولا يقبلها تلاميذ الفلسفة اليونانية. في أفسس 4:2 المحبة قوة تبني، إنها في الحقيقة المصدر الحقيقي لكل الفضائل. وإذا لم يكن للإنسان محبة، ودي بترجعنا للنص المشهور اللي في الواقع لا نملك وقتا كثيرا لنتحدث عنه، كونسوس الأولى 13، المحبة هي التي تمنح المسيحي هذه القوة الحقيقية وتجعله يثمر لحياة الفضيلة. هنا عندما يتكلم الرسول على حفظ وحدانية الروح برباط الصلح، رباط الصلح الكامل، أفسس 4:3، رباط الصلح الكامل هو المحبة، أو رباط السلام. وعلينا أن نفهم أن الصلح والسلام بمعنى واحد عند الرسول، وأننا في الحقيقة يمكن أن نستدل على هذا من صلاة الصلح نفسها في كنيستنا القبطية، وأيضا من كتابات آباء الكنيسة. لكن واضح أننا نحتفظ برابطة المحبة برباط الصلح الكامل إذا تمسكنا بالإيمان والرجاء والمحبة. تسالونيك الأولى 5:8، أفسس 6:13-17. هنا علينا أن ننتبه إلى ما ورد في إنجيل القديس يوحنا.